هي التي تدل على ثبوت حق لشخص آخر على أحد معين.
وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه،
يعني ما لا ما يكون متعلقا بشخص بإثبات حق عليه، كأن أخبر بأن على فلان كذا لفلان، فهذه شهادة. وغيره رواية. طيب، عدالة الصحابة الذي عليه المحققون من العلماء أن الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل إيمانه ردا، ما سيشيره المؤلف، الذي رآه مؤمنا به ومات على الإيمان ولو تخللت ردا، هذا صحابي، ثبت الصحابة ولو مجرد رؤيا. ولهذا يعدون صغار الصحابة من الذين رأوه وهم صغار صغار، يعدونهم من الصحابة ثم صغار الصحابة. وهذا من جهة اعتبار الصحبة. من جهة العدالة الذي عليه أيضا الجمهور المحققون أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله سبحانه وتعالى إياهم ولإجماع الأمة على عدالتهم. إيه المخالف لا يعتبر مخالفته باعتبار إجماع الأمة كما في يديه.
واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن.
طيب، يقول القرافي رحمه الله يقول الصحبة إنما تثبت بالمصاحبة والرواية، أما مجرد الرؤية مع الإمام فهذا لا يكفي، وهذا القول مردود. فهم الصحابة اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وإجمعت الأمة على عدالتهم. ولذلك سيأتينا في تعريف المرسل أنه إذا كان مرسل الصحابي يقبل لأنه راوي عن صحابي آخر، فالجهالة به لا تضر كما سيأتينا.
إذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقبله جل السلف،
إذا قال لنا العدل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، قال أنا صاحب برقية وسلم، فلنصدقه؟ فقال لا، لأن هذه تزكية لنفسه وشهادة لنفسه ولا تقبل. وطائفة قال لا، تقبل لعدالته، لأنه لا يقول ذلك إلا حقا لعدالة الصحابة، وإن كان في إثبات ميزة وشرف لكنه لعدالته لا يحمله ذلك على أن يقول ما ليس بحق.
قال الشارح رحمه
الله تعالى، اقرأ.
فدع لمن جهل مطلقا ومن بعينه يجهل أو فيما بطن، يعني أنه يترتب على اشتراط العدالة ترك جهالة المجهول. والمجهول ثلاثة أقسام، الأول مجهول الظاهر والباطن، وهو مراده بقوله فدع لمن جهل مطلقا أي اترك من جهل ظاهره وباطنه. واللام زائدة لتقوية التعدية داخلة على المفعول، والكلام على حد مضاف إذ المراد بتركه ترك روايته. الثاني مجهول العين، وهو عند جمهور المحدثين من لم يروي عنه إلا واحد ولو كان معروف العين والنسب. والجل على عدم قبول روايته كان غير صحابي، أما الصحابي فهو مقبول ولو لم يروي عنه إلا واحد،
كذلك لمن منع ذلك
كالمسيب بن حزن فإنه لم يروي عنه، كالمسيب بن حزن فإنه لم يروي عنه غير ابنه سعيد، أخذ الشيخان حديثه في وفاة أبي طالب. وكعمر بن تغلب النبري أو العبدي خرج البخاري حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، أي عمرو المذكور في إسلامه، ولم يروي عنه إلا الحسن البصري. وأشار العراقي إلى هذا في ألفيته بقوله ففي الصحيح أخرج المسيب وأخرج الجعفي لابن تغلب، مع أنه قال قوم إن عمرا بن تغلب روى عنه غير الحسن البصري وهو الحكم بن الأعرج، كما ذكره ابن أبي حاتم وابن عبد البر، وهذا مراد المؤلف بقوله ومن في عينه يجهل. الثالث هو من ظهرت منه العدالة بحسب الظاهر مع جهل باطنه. والأثر على عدم قبوله وهو مراد المؤلف بقوله أو فيما بطن، وقوله جهل يجهل بالبناء المفعول. ومثبت العدالة استبار كذاك تعليل والانكسار، يعني أن الأمور التي تثبت بها العدالة ثلاثة: الأول الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على قضايا النفوس وخفاياها.
وورد عن عمر رضي الله عنه أنه حدد عنده شخص آخر فقال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته؟ قال: لا. قال: هل ساكنته؟ قال: لا. قال: من أين لك أن تعرف؟ هذه الأمور الثلاثة تكشف حال مين الثاني تبين.
الثاني التعليل بتزكية العدل له. الثالث انتشار السماع المتواتر والمستفيض بعدالته وهو في الحقيقة نوع من
الثالث تزكية العدول.
الثاني التعليل بتزكية العدول. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاوي. وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما. لما بين أن التعديل من مثبتات العدالة بين هنا أن التعديل يكون بالالتزام ولو لم يصرح بالتعديل. والتعديل الالتزامي ذكره في ثلاث مسائل: الأولى قضاء القاضي بشهادة الشاهد أي حكمه من استضاها. الثانية رواية الراوي الذي لا يروي إلا عن عدل عن شيخ. الثالثة عمله بروايته.
إلا يعني هؤلاء الثلاثة إذا أخذوا برواية الراوي وكان معروف أنهم لا يأخذون إلا عن عدل لزم من ذلك تعديل الراوي من وجه الالتزام، أي يلزم من ذلك تعديله إذا كان لا يروي إلا عن العدل ولا يحكم إلا بشهادة العدل ولا فهذا يكون يلزم منه أن الراوي عدل على وجه الالتزام.
إلا أن كون قبول القاضي شهادته ورواية الراوي عنه وعمل العامل بمرويه تعديلا ضمنيا له مشروط بأن يكون كل منهم لا يقبل غير العدل بأن يعلم ذلك منه بصريح أو بعادة مضطردة في خير في صحيحيهما.
إما أن يصرح بأنه لا يروي أو لا يقضي أو لا يعمل إلا برواية العدل أو يعلم ذلك من حديث الشيخين في صحيحيهما. فلذلك تجد الآن بعض المحدثين الحديث اللي متكلم في بعض رواته يقول هؤلاء من رواة الشيخين أخرج لهم البخاري أو مسلم ويبين أن ذلك تعديل له.
وقيل الذي صرح بأنه يشترط ذلك لم يكن تعديلا له لجواز أن يعمل به احتياطا أو يخالف عادته. وقوله ساوي يعني أن التعديل الضمني كائن ثابت بقضاء القاضي إلى آخره. والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بغير ميل. وقيل بالترجيح في القسمين يعني أنه إذا عدل الراوي جماعة
إذا عدل الراوي جماعة
يعني أنه إذا
جرحه آخرون
يعني أنه إذا عدل الراوي جماعة وجرحه آخرون فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون المجرح أكثر عددا، الثانية أن يكون المعدل أكثر عددا، الثالثة أن يتساويا. فإن كان المجرح أكثر عددا قدم بلا خلاف وهو مراده بقوله والجرح قدم البيت. وإن كان المعدل أكثر أو استويا قدم.
ذلك من خبر كان يعني من خبر فاول أكثر. نعم أكثر. قال هل تريدني قارئا ومعرفا؟
لا لا. الثانية أن يكون المعدل أكثر عددا، الثالثة أن يتساوي أن يستوي. فإن كان المجرح أكثر عددا قدم بلا خلاف وهو مراده بقوله والجرح قدم البيت. وإن كان المعدل أكثر أو استوي قدم المجرح أيضا على الراجح لأن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل وهو مراد المؤلف بقوله وغيره كهوى. وقيل يصار للترجيح في هذين القسمين الداخلين تحت قوله وغيره تحت قوله وغيره وهما إذا كان
المعدل أكثر أو استويا
وهما إذا كثر المعدل أو تساويا. والمين الكذب ودخول الكاف على ضمير الرفع شاذ كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد. الضمير في قوله كلاهما راجع إلى الجرح والتعديل يعني أنه يثبت كل واحد منهما بعدل واحد، يعني أنه يثبت كل واحد منهما بعدل واحد. وروي عن مالك الافتراض التعدد في الشاهد كما قال ابن عاصم في التحفة: وشاهد تعديله باثنين كذلك تزريح مبرزين. ويقاس عليه الراوي وأشار إلى بقية الأقوال بقوله: وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية، يعني أن بعض أهل الدراية لم يقبل التزكية ولا التجريح من واحد في خصوص الشاهد نظرا إلى طلب التعدد في أصل الشهادة دون الرواية.
ماذا يقول أشهدوا ذوي عدل منكم؟ أما الرواية ما ورد فيها هذا، يقبلوا روايات فرد.
فيقبل عدلا واحدا في تعليل الراوي وتجريحه نظرا إلى أن أصل الرواية لا يطلب فيه التعدد، وعزى بعضهم هذا التفصيل للأسفل. شهادة الإقبال عما خص فيه ترافعا إلى القاضي ذكر. شهادة الإقبال عما خص فيه ترافعا إلى القاضي ذكر وغيره رواية. تعرض المؤلف هنا للفرق بين الشهادة والرواية، تفرق بينهما بأن الشهادة هي الإقبال عن خاص من شأنه، عن خاص من شأنه أن يترافع فيه إلى حكام الشريعة، كالإقبال عن زيد بأن عليه مئة لعمر أو أنه
بأن عليه مئة لعمر
أو أنه طلق زوجته أو أعتق عبده ونحو ذلك. وقوله وغيره رواية، يعني أن الرواية هي الإخبار عن عام كخبر إنما الأعمال بالنيات، أو الإخبار عن خاص لا يسر الترافع فيه كخبر يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. واعترض على التعريف إما أما تعريف الشهادة بما ذكر
واعترض على التعريفين
أما تعريف الشهادة بما ذكر فقد اعترض عليه بأنه غير مانع بشموله بالدعوة والإقرار، لأن كل منهما إخبار عن خاص يمكن الترافع فيه وليس برواية. وأجيب بأن المراد تمييز الشهادة عن الرواية خاصة، والتمييز بينهما حاصل بما ذكر. واعترض تعريف الرواية أيضا بأنه غير مانع، لأن الإخبار عن عدم عن عام من تارة يكون شهادة كالبينة القائمة على وقت على عامة المسلمين، ولم أرى من أجاب عنه بمقنع. وقوله ذكر بمعنى علم، وقوله الإخبار مبتدأ مؤخر نقلت حركة همزته إلى اللام، وما بعده متعلق به، والشهادة خبر مقدم. والصحب تعديلهم كل إليه يصبو، يعني أن أصحاب النبي
لمن أجاب عنه لا أنه مسواري ورد إليهم هذا، ولكن ما وجدوا له جواب مقنع، لأنه هو يشهد على هذا الوقت على عامة المسلمين، لأنه خاص يرد على التعريف هذا ترى أدخل التعريف فقط. لا ما هو في الفرق، ولذلك دائما يسوى هذا من الفروق بين الشهادة والرواية. أيوه.
يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، فلا تضر جهالة الصحابي ولا يلزم البحث عن عدالته. وقوله يصبو أن يمين، يعني أن كل السلف يميلون إلى عدالة كل الصحابة لما جاء من تزكيتهم والثناء عليه في الكتاب والسنة. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن، مراده بالإمام المؤتمن القرافي، يعني أن القرافي اختار أن ثبوت العدالة للصحابة إنما هو لخصوص الملازمين له صلى الله عليه وسلم المهتدين بهدى. أما من رآه مرة ورجع إلى بلاده كمالك بن الحويرث وضمامة بن ثعلبة وأمثالهم فلا تستلزم تلك الصحبة عدالتهم. التحقيق الأول وهو قول الجمهور.
وعلى القرافي رحمه الله اعتبر على اللغة الصحبة لا تكون إلا بالمصاحبة، لا من هذه الجهة، وإلا هذا مخالف لما عليه العلماء محققون أن الصحبة صحابته لصحبته ولو بالرؤية إذا كان مؤمنا ونرفع على ذلك، حتى قال ولو تخللت ولدا، لكن المهم أنه يرجع الإيمان ويموت على ذلك فهو له حق الصحبة وعدالته، فلعله اعتمد عليه مجرد اللغة. الصحبة لا تطلق إلا على
من ولاد الوقت، مجرد الرؤية لا يعتبر شك من الدعوة. والله تعالى نعم.
واعلم أن أصح حدود الصحابي أنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك ولو تخللت إسلامه ردة كالأشهد بن غيث. إذا ادعى المعاصر العدل السرف بصحبة يقبله جل السلف، يعني أن الإنسان إذا ادعى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بأن قال أنا اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله يقبل وتثبت به صحبته بشرطين: الأول أن يكون عدلا، الثاني أن يكون وجوده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم معلوما. وأشار المؤلف إلى الشرطين المذكورين بقوله إذا ادعى المعاصر العدل، وإنما
يعني جدا كان الشرط يكون عدلا ويكون معاصرا له.
وإنما
المعاصر العدل الشرط لا هو لكل هذا يقول لك معاصر. أيوه.
وإنما قبل قوله لأن عدالته تمنعه من الكذب، ومفهوم قوله جل السلف أن من العلماء من لا يقبل قوله في ادعاء الصحبة، لأنه يدعي الفضل والعدالة لنفسه بالصحبة، كما أن الإنسان إذا قال أنا عدل لم تقبل تزكيته لنفسه. صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن رحمه الله تعالى: ومرسل القولة غير من صاحب. قال إمام الأعجمين والعرب: عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير التابعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا الفائزين. يقول مرسل، عرفوه بتعريفين: المرسل عند الأصوليين والفقهاء، والمرسل عند المحدثين. أما عند الفقهاء والأصوليين هو قول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان المحذوف صحابيا أو من بعده. ولذلك يدخل في تعريف المرسل عندهم المعلق والمعضل، هذا عند الأصوليين. وأما عند المحدثين فهو قول التابعي، وفي خلاف هل هو كبير أو صغير أو مطلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج الصحابي، حج الصحابي هذا المرسل عند المحدثين. ومرسل قولته غير من صاحب، أي غير الصحابي. قال إمام الأعجمين والعرب، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابي فمرسله ولو كان من سيار الصحابة فمرسله حجة، لأن الصحابة كلهم حدود. نعم.
وهو حجة، ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيحة.
اختلفوا في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة الثلاثة: مالك وأحمد، صحيحان أحمد وأبي حنيفة، وكثير من القدماء من علماء القدماء أن المرسل حجة. وأما عند الشافعي رحمه الله، رحمهم الله جميعا، وكذلك المحدثين، فيقولون إنه ليس بحجة. ولذلك الشافعي قالوا لم يقبل من المرسل إلا مراتب سعيد بن المسيب، لأن وجدها كلها مرسلها عن رحمه أبي هريرة. المسيب كان متزوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، فكان يرسل عنه. طيب، إذا كان حجة هل يقدم على المسند المتصل؟ بعضهم قال يقدم. وجه ذلك قالوا إن الراوي العادل لا يرسل الحديث إلا لأن المحذوف عاد الرضا، فهو تولى عنك مسؤوليته. أما إذا أسند فقد أوكل إليك البحث عن حال الرواة، هذا وجه تقديمه. والثاني قالوا لا، هو مجهول، والمجهول لا نعلم عدالته فلا تصح الرواية. فبعضهم قال يقدم المسند على المتصل، وهذا واضح لأن المتصل ما في انقطاع، وذاك في انقطاع، ومحل الانقطاع قد يكون غير عدل، ولا سيما عند من لم يعلم. والثاني قالوا لا، يقدم المرسل لأن الراوي العادل إذا أرسل معناها تولى أن تتحمل مسؤولية الراوي، فلا يروي إلا لا يصحيه إلا من كان تقبل روايته. وأما المستخصيص فقد أرسل إليك البحث عن رجاله هل تقبل روايته أم لا.
والنقل للحديث بالمعنى مناه ومالك عنه الجواز قد سمع لعارف يفهم معناه جزم، وغالب الظن لدى البعض الحسب والاحتواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حسب حصل.
يقول لك لا خلاف بين العلماء لأن الأولى والأفضل والمتفق عليه نقل الحديث بلفظه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا سمع مقالتي فرواها كما سمعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن اختلفوا هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أو لا يجوز. طائفة قالوا لا مانع من نقله بالمعنى لأننا لسنا متعبدين بلفظ الحديث، وإنما المراد المعنى. والعدل إذا نقل لا ينقل لك إلا ما يساوي اللفظ الذي سمع، لأن عدالته تمنعه من أن يغير اللفظ إلا بما يطابقه في المعنى. وطائفة منعوا قالوا لأنه قد ينقل العامة ليس يحيل العامة للخاص أو العكس، قد ينقل اللفظ الذي يغير المعنى. نقل الحديث بالمعنى منع، ومالك عنه الجواز قد سمع. مالك رحمه الله نقل عنه الجواز، جواز نقل الحديث بالمعنى بشروط الآتية: إذا كان عارفا بالمعنى
لعارف يفهم معناه،
لعارف باللغة فاهم لمعناه، لأنه حينئذ لا يبدل اللفظ بما يحمل معناه، لا يبدله إلا بما يؤدي نفس المعنى معه. يقول لك أنه حينئذ يؤدي إلى غلبة الظن، وغلبة الظن يجب العمل بها لعدالته، لأن عدالة الراوي تمنعه من أن يبدل اللفظ بما يخالفه بالمعنى. يقول لك هذا المنقول بالمعنى لا بد أن يستوي المبدل بالمبدل منه في الخفاء وفي الظهور، لأنه لو أبدل الظاهر بما هو أخفى منه لكان ذلك يؤدي إلى تقديم الظاهر إذا عارضه، لابد أن يكون يساويه في الظهور وفي الخفاء حتى يكون المعنى ما تغير، اللفظ الذي جاء بدلا عن الثاني يؤدي نفس المعنى.
وبعضهم منع في انقصار جبل التي تطول الانقرار.
بعضهم هنا يريد به القاضي عبد الوهاب رحمه الله، يقول انه يجوز الرواية بالمعنى في الأحاديث الطويلة دون القصيرة، والطويلة قال لصعوبة حفظها فلا مانع أقول من روايتها بالمعنى، أما القصيرة لسهولة حفظها فلا يجوز ذلك.
وبالمرادف يجوز قطعا. وبعضهم
وسيأتينا أدلة القائلين بالجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه أحد الصحابة أنه لا يستطيع تأدية ما سمع بلفظه، فربما نقص حرفا أو زاد حرفا، فأو كما قال صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تحلوا حراما أو تحللوا حراما، لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا وفهمتم المعنى فلا مانع. فيقول لك حينئذ هنا الخطاب العموم وتخصيصه، لأنه ما اعترضوا عليه بأن هذا ادعى أنه ذكر أنه لا يستطيع، فإذا كن مقيدا به فقالوا الأصل هنا في العموم، والعموم لا يستعد العموم إلا بشارف مخصص ولا مخصص هنا. نعم
ذكر في كثير من الحديث المجوعي.
طيب قال لك أن أثر حاشي هنا أن الحديث موضوع من نقل عن من
هذا حديث المجوعي كذلك تطوي حكم عميد أنه مصر لا يصح
جزء يصرح أحيانا أحد يقول إنه موضوع ويتعصبوا العلماء بأنه غير موضوعين ما تكون ضعيفة وأحيانا تكون مثلا. نعم
المراد يجوز قطعا وبعضهم يكون فيه المنع.
طيب يقول لك هو الترادف تعدد اللفظ واتحاد المعنى، هل يجوز أن نأتي بمراده اللفظ؟ بعضهم يقول لك لا مانع لأنه يساويه في المعنى وهو يؤدي المعنى نفسه ما في تغيير. فبعضهم قال لا أيضا لا يجوز لأن صلى الله عليه وسلم حث على نقل الحديث بلفظه، وقد يكون في اللفظ معنى لا يدل عليه المراد الثاني، ولكن القول الراجح عندهم أنه لا مانع منه لأن إذا اتحد المعنى فحينئذ ما في محظور من التغير، لأن العلة في منع الرواية بالمعنى خشية تغير المعنى، تكون اللفظة هذه تؤدي معنى لا تؤديه اللفظ المحذوف. نعم.
وجوز وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجم.
وجوز وفقا أي بالاتفاق نقل الحديث بالمعنى بالترجمة بغير العربية، لأن اللفظ من متعبدين به، وكون نترجمه لمن لا يفهم اللغة العربية هذا يقول الجائز باتفاق، وحينئذ ينقل بهذه الترجمة بتلك اللغة التي ترجم بها. وجوزا وفقا أي بالاتفاق، وجوزا وفقا بلفظ العجمي
ونحوه
الإبدال المترجمين، كذلك المترجم أن يبدله بما يؤدي معناه من اللغة من اللغة الأخرى من اللغة الأخرى. هذا ما لم يكونوا متعبدين بلفظه كتكبيرة الإحرام وتسليمة التحليل، أما الألفاظ المتعبدين بها فهذه لا يجوز تغييرها لأن متعبدين باللفظ دون غيره. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومرسل قولة غير من صحب، قال إمام الأجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير الشافعي. تعرض المؤلف هنا لبيان المرسل، فذكر أن المرسل في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو أن يقول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان تابعيا صغيرا أو كبيرا أو غير تابعي مطلقا. وعليه فالمرسل بالاصطلاح الأصولي يشمل المنقطع والمعضلة في اصطلاح أهل الحديث، فكل من يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع والمعضلة. وإلى تعريف المرسل عند الأصوليين أشار بالبيت الأول، وأما المرسل عند المحدثين فهو أن يقول التابعي صغيرا كان أو كبيرا عند بعض، أو التابعي أو التابعي الكبير خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند المحدثين الأول، والتابعي الكبير كعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم، والصغير كالزهري.
كيف من تدار المستقيم؟ يقول في المرسل باصطلاح الأصولي يشمل المنقطع المعضل.
أيوه.
ثم قال في اصطلاح الحديث وعرض عن ذلك فقال: فكل من يحتج بالمرسل في الظاهر ما يكون في سقط.
لا، ليه؟
لأن عرض المرسل عند الأصوليين وقال وفي اصطلاح أهل الحديث.
هو الاصطلاح أهل الحديث المنقطع المطلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء كان معضلا أو منقطعا أو مرسلا عند المحدثين. عند المحدثين.
الأصوليين.
أيوه، هذا عند الأصوليين والفقهاء.
أي نعم.
مجرد جزمه بقوله صلى الله عليه وسلم سواء كان حدث الصحابي أو من بعده أو من هو دون ذلك هذا عندهم مرسل.
لكن عند المحدثين
قوله التابعي المحذوف هنا صحابي، ووجه خلاف في الصغير لأن الصغير قد يكون روى عن تابعي باحتمال أن يكون الساق أسخر من راوي، يكون أسقط التابعي الكبير وأسقط أيضا الصحابي، لذلك في خلاف بينهم عندهم. بعضهم يقول لك لا، المرسل عند المحدثين ما كان المحذوف منه الصحابي فقط، ومرسل قولته غير من صحيح قال الإمام الأعجميين والعرب، هذا عند الفقهاء والوصوليين. وأما عند المحدثين حذف الصحابي فقط.
بس هنا درج ودرج مع بعض الوصوليين والمحدثين في الجبال.
هو قصد ليس المرسل بالصلاح الأصولي ما المنقطع المعضل في الصلاح الحديث، يعني كأن الأصوليين ما عندهم المنقطع المعضل.
لا، ما عندهم
هو
هذا، ما هو عندهم هذا، عندهم ما هو عندهم، عندهم المنقطع يسموه مرسل لأنه مجرد يجب أن قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان المحذوف في أول السند أو وسطه أو غير ذلك فهو يسموه مرسل. ولذلك يقول لك هنا أن حجة في تقديمه أن الراوي العدل لا يحدث إلا العدل لما ثبتت روايته عنده قبولها ستولى عنك البحث، أما المسند فأوكل إليك البحث عن رجاله هل يقبل تقبل روايته أو لا تقبل، هذا الفرق بينهم. ولذلك يقدموها على المتصل، المتصل يقول لك احتمل روايته ينطح أوكل إليك ذلك. نعم. لا، ما سقط من الصحابة
عند المحدثين.
لا
لا محتمل انه هي غير هو ساقط من الصحابي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه كون مرسل لانه محتمل ان يكون محذوف في واسطه بين الصحابي وبين التابعي فهمت هذا هو ولذلك بعضهم قال التابعي الكبير لان الصغير يكون احتمال اقوى انه روى عن تابعي والتابعي روى عن صحابي يكون احتمال اقوى وبعضهم اطلق ذلك قول التابعي مطلقا بان هنا وجه الاحتمال انه قد يكون محذوف صحابي فقط وهذا اذا ثبت فحديث حجه لكن قد يكون روى عن تابعي اخر والتابعي الاخر احتاج الى تعديل اي هذا الفرق بين الاصوليين والفقهاء وبين المحدثين في المحدثين المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا عندهم مرسل سواء كان الحذف في اول السند او وسطه ما كل واحد نعم
المنقطع
الشرطي الفقه
بدون
توازن ذاك عند المحدثين بطويل الحياة في الساعة ما هو عند الأصوليين والفقهاء
لا هو منقطع عند أهل الحديث يسمى مرسل
يختلف هو منقطع عند أهل الحديث يسمى مرسل ومنقطع ومعدل لكن الفقهاء والأصوليين المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا عندهم مرسل ولو كان منقطعا ومعدلا يسموه مرسل في اصطلاح خلاف للحديث الحديث عندهم درجات المنقطع غير المعدل والمعدل غير المنقطع وهما غير المستعد صحيح ولا لا لكن الفقهاء لا الموصولية مجرد نقل الراوي جزم الحديث من الفقهاء لما يسموه مرسل مع الحذف الذي فيه سواء كان في أولية أو في آخرية نعم لا يشكل عليك بل يقول لك هم دليلهم على حجته أن الراوي العدل لا يحذف إلا من تقبل روايته فهو تولى عنك البحث أما إذا أسند لك فأكل إليك البحث يقول لك عليك أن تبحث عن هؤلاء الرواة هل تقبل روايتهم أو لا تقبل أما هذا تولى عنك المؤمن فلذلك هو مقبول عند ثلاثة من الأئمة فقط مالك وأبي حنيفة وأحمد الصحيح أما الشافعي فلا يقبل المرسل ولم يقبل منه إلا مراسيل سعيد بن المسيب قال وتتبعوها فوجدوها كلها المحذوفة أبو هريرة وأبو هريرة صحابي لا يوصي إلا عن رحيم نعم تفضل
قال وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيحا يعلم أن في المرسل ثلاثة أقوال الأول أنه غير حجة وهو مذهب الشافعي وجمهور المحدثين لأن الساقط مجهول والمجهول لا اعتبار بروايته وهذا القول لم يتعرض له المؤلف وإنما ذكر القولين الأخيرين الأول منهما وهو الثاني من الأقوال الثلاثة التي ذكرنا أنه حجة ولكن المتصل يقدم عليه عند التعارض والآخر وهو الثالث أنه حجة ويقدم على المتصل عند التعارض وحجة القول بالاحتجاج بالمرسل أن العدل لا يفسد الواسطة مع الجزم برفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لجزمه بثقة الواسطة التي لم تذكر وإلا كان مدلسا تجديدا قادحا في عدالته والفرض أنه عدل حجة تقديم المتصل عليه واضحة لأرجح
واضحة لأنه يخلد لك العديد إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم نقرأ هذا رأيهم وبذلك هو مقبول عند القدماء فقط
لأنه
يشكل فيه هو مقبول عند القدماء هذا فقط
لأنه يعكر عليه أن الثقة ما أدراك
لا لكن عندهم هم في عصرهم وبذلك هو مقبول عند العصر الأول فقط نعم
وحجة تقديم المرسل على المتصل عند القائل به أن من وفر السند أحالك على البحث عن عدالة الرواة ومن حذف الواسطة مع الجذب في الرواية فقد تكفل لك بعدالة الواسطة
هذا رأيي فهؤلاء اللي قبلوا هذا ما كانوا يرون إلا عن العدل ولذلك مالك رحمه الله كما تعلم قال درست كلام من أهل العلم ممن صدق الغمام بوعائهم ومع ذلك ما روى عنهم حديث واحد نعم
ومشهور مذهب مالك وابي حنيفه وافق روايتين عن احمد ان المرسل حجه ولكن يقدم عليه المتصل عند التعارض ومراده بالمرسل في البيت المتصل فإن قيل تقدم أن مجهول العين لا يقبل في قوله وما في عينه يجهل. وإذا فما الفرق بين الواسطة الساقطة إذا لم يحقق أنها صحابي وبين مجهول العين المتقدم أنه لا يقبل؟ فالجواب أن المجهول الذي لا يقبل فيما تقدم يعنى به أمران وكلاهما مغاير للواسطة الساقطة في المرسل. الأول هو من روى عنه راو واحد ولكن
اللي تقدم لنا من لم يروى عنه إلا راوي واحد
ولكن كان معروف العين والنسب ولكن كان معروف العين والنسب إن كان عنه صحابي
يقول لك ولو كان صحيح عند ماشي موجودة موجودة.
ومن روى عنه راو واحد ولو كان معروف العين والنسب إن كان غير صحابي كما تقدم. الثاني أن يكون في الإسناد مبهم كقوله عن شيخ أو عن رجل ونحو ذلك فإن هذا مجهول العين ولا يقبل. والفرق بين هذا وبين المرسل ظاهر، فإن الراوي إذا حدث عن شيخ أو عن رجل لم يقتضي ذلك أنه عدل عنده بخلاف ما لو حدث الواسطة وجزم بالرواية فإنه يدل على عدالة الواسطة المحذوفة عنده. والذين لا يحتجون بالمرسل لا يقبلون تعديله دون معرفة عين الراوي لاحتمال أنه لو بينه لكان غيره يعلم فيه جرحا، والمجرح مقدم على المعدل كما تقدم.
جرح قدم باتفاق أبدا مقدم لك
والنقل للحديث بالمعنى منع، يعني أن نقل الحديث بالمعنى منعه مالك فيما نقله عنه المازري وذكر ابن الحاجب عن مالك أنه كان يشدد النكير في إذلال التاء بالباء كعكسه من تالله وبالله وهو محمول على المبالغة. ومنع نقله بالمعنى مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وحجة المنع قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازم لما أبدل نظرة النبي بالرسول فقال
بالدعاء وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال وقل وبنبيك الذي أرسلت،
فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال له صلى الله عليه وسلم قل ونبيك الذي أرسلت.
وبنبيك الذي لفظ الحديث
قال وبنبيك الذي أرسلت. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لقثت، مع أن معنى لقثت وخبثت واحد. وكان بعض علماء الحديث يمنع إبدال حدثنا بأخبرنا، وهذا القول أحوط في حفظ الحديث وبعده عن تطرق الخلل. ومالك عنه الجواز قد سمع لعارف يفهم معناه جزم، وغالب الظن لدى البعض حسم، والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حسما حصلا، يعني أن مالكا وأبا حنيفة والشافعية وأحمد وجمهور العلماء والمحدثين على جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط الآتية: لأن الحديث لم يتعبد بلفظه والمقصود منه المعنى، فإذا حقق وغلب على الظن حصول المعنى فلا حاجة إلى اللفظ. فإذا حقق أو غلب على الظن حصول المعنى فلا حاجة إلى اللفظ. ولحديث عبد الله بن سليمان بن أكمة الليثي عند الطبراني قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أوديه كما أسمعه منك يزيد حرفا وينقص حرفا، فقال إذا لم تحلوا حراما أو لم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. وذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا. فإن قيل هذا الحديث صاحبه عاجز عن تأديته بلفظه كما يدل عليه قوله لا أستطيع أن أؤديه، وإذا فلا يصبح دليلا في القادر على أدائه بلفظه. فالجواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا سيما وقد صرح صلى الله عليه وسلم بما يدل على التعميم، وهو صيغ الجمع في قوله تحل وتحرم وأصبتم. وذكر المؤلف شروط جواز النقل بالمعنى على القول به، تبين أن من شرطه أن يكون الناقل عارفا بمدلولات الألفاظ فطنا بمواقعها لا تتمشى عليه التغيرات التي تغير المعاني، وهذا هو مراده بقوله لعارف.
الشرط الثاني أن يكون الناقل بالمعنى فاهما للحديث متيقنا أن معناه هو ما فهم. وقيل تكفيه غلبة الظن، وهذا هو مراده بقوله يفهم معناه جزم إلى آخره. الثالث استواء اللفظ الذي جاء به مع لفظ الحديث في الخفاء والظهور لأن لا يكون أخفى منه ولا أظهر. ومنع كونه أخفى منه واضح لأنه ينقل النص من الوضوح إلى الخفاء، ومنع كونه أظهر منه خوف أن يعارض حديثا آخر فيرجح عليه بالظهور. والظهور من المرجحات فيؤدي إلى ترجيح الحديث بتصرف الراوي، وذلك لا يجوز بأنه يوهم أرجحية غير الراجح.
تسيك في المرجحات كذا ترجحات كثيرة كثيرة، وفي الأخير يقول له وقد خلت مرجحات تعتبر وعلم بأن جلها لا ينحط. ده مو في المذكرة هنا في المرات يسيك كثيرة. نعم لا غير كيانت في المرجحات هذا هو الحديث هذا يعني الحديث هم دور من الوصولية قديما ولا في الوصول 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 المتاخرة هو المقصود هنا يختلف القرآن مختلف، لكن هنا المقصود تغيير المعنى لأن محل الطعن هو الاعتراف خشية يبدل كلمة بأخرى تغير المعنى. هذا وارد، هذا الاحتمال وارد، ولكن تقعد تقول ليش معنى منعقد على هذا، هو استدل بالأدلة بس اللي وقف عليها. ولذلك المتفقين كما سأحكي لك الآن ترجمته نقلوا بالمعنى بالترجمة لغير العرب المتفق عليه.
القرآن قال ما لم تجد الآية
فقط القرآن يختلف، القرآن لا يجوز تغيير حرف واحد منه، حتى القرآن لا يجوز تغيير حرف واحد منه. يجمع هو هذا، ما هو هذا اللي استدلوا به المانعين. ولذلك قال فرب مبلغ او عام ثاني. اي نعم تفضل.
هذا الحديث رحمه الله تعالى فجع عليه ان لم يتجرد ويفهم معنى بان هذا الحديث نفسه روي بالمعنى جاء بالفاظ مختلفه.
ايوه
فرد عليهم استدلاله.
نحن الان على كل حال ومحكي لك عن العلماء رحمهم الله كلام في الروايه بالمعنى، وان الراجح عندهم ان جائزه لان عداله الراوي تمنعه من أن يغير لفظا إلا بما يرادفه بالمعنى. وهناك أمر آخر يذكر في حديث خبر الآحاد، يقول لك مما يدلك على صدق خبر الآحاد سبلون به الذين يقولون إنه يفيد العلم مطلقا، قال لو أخذت الحديث بروايته من المشرقي والمغربي مع تباعد ما بينهم واختلاف ألسنتهم وتباعد ديارهم لقلت هذا من مشكاة واحد. فهذا الاتفاق يدل على الضبط والحفظ والإتقاء انه ما تغير. لكن احنا كلامنا هنا هذا الرواية بمعناه مطلقة. اي نعم.
وبعضهم منع الانتصار دون الذي يطول الاضطرار، يعني أن بعض الأصوليين ومراده به القاضي عبد الوهاب من المالكية منع النقل بالمعنى في الأحاديث القصار دون الطوال لأنه قد يضطر إليه بالطول دون القصار، وبالمراد به يجوز قطعا وبعضهم يحكون به المنع، يعني أن بعضهم والمراد به الأدياري شيخ ابن الحاجب من المالكية جاء على إبدال اللفظ بالمراد به لا خلاف في جوازه، فقال بعضهم يختلف به لأنه من جملة النقل بالمعنى. والفرق بين المرادف والنقل بالمعنى أن المرادف لا يتغير فيه وضع الكلام وإنما يبدل لفظ بمرادفه، والترتيب هو الترتيب كما لو روي كما لو روى بعضه في قصة العربي الذي بال في المسجد فأراق عليه دلوا من ماء وروى الثاني فأراق عليه ذنوبا من ماء.
فالذنوب والدلو مترادفان مرادفهم سوى مثلنا واحد.
نعم. فالترتيب هو الأول بعينه إلا أن الدلوى أبدلت بمراد بها وهو الذنوب، ويستثنى من مسألة نقل اللفظ بالمعنى ما كان متعبدا بلفظه كتكبيرة الإحرام وتكبيرة التحريم ونحو ذلك. واستثنى بعضهم منه أيضا جوامع الكلم نحو إنما الأعمال بالنيات.
لأن جوامع الكلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما مقدور عليها من غيره. مثال مثالها من جوامع الكلم إنما الأعمال بالنيات. مثال كذلك حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذه العبارة جمعت الشريعة كلها، آمنت بالله قولا واعتقادا وعملا، عبادات وأخلاق ومعاملة. قل آمنت بالله ثم استقم من جوامع الكلم، لأن هذه جوامع الكلم خصوصيته صلى الله عليه وسلم، إذا قالت بعدهم منعها. نعم.
مثل المترادف أحيانا يكون المعنى يختلف، يعني حتى في الطرق اللغوية يعني اللفظ يختلف معنى.
هذا يسمى مترادف؟ هو المترادف يعني متعدد اللفظ واتحاد المعنى.
مثل الخوف مثلا الموضوع.
مثل؟
مثل الخوف والخشية مثلا. يعني هي معناها واحد بس كثير بلاد
ثانية. هذا اللي منع الثاني، يعني لأنه قد يكون في المترادف معنى لا يدل عليه الثاني. يعني. لكن في المعنى العام معنى واحد.
لا بد أن يكون فيه. معنى مشترك.
أيوه. ولذلك هو اللي يسموه مترادف. ولذلك في تعريفه يقولون هو تعدد اللفظ واتحاد المعنى. كالبر والقمح مثلا. نعم. إحكام مترتب على المعنى. لا معنى اللفظ. هذا هو السبب الخلاف. هو هذا نفسه، ولذلك يقول لك العدل عدالته تمنعه من أن يبدل اللفظ إلا بما يساويه لعدالة الخوف من الكذب على رسول الله.
مع عدمي ونحوه الإبدال للمترجم، يعني أن الأصوليين أجازوا اتفاق الترجمة عن الحديث بالفارسية
أو غيرها من اللغات لا بتنزيل فقط. نعم.
وهي مراده بقوله بلفظ عجمي ونحوها من لغات العجم لضرورة التبليغ إذا كان الإبدال الإفتاء والتعليم لا للرواية. وقول الإبدال مفعول قوله مفعول قوله جوزا ووفقا
جوز الإبدال.
وقوله المترجم يعني يتعلق وقول المترجم يتعلق بجوزا. فيصير ما الفرق بين مسألة نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعارض الرديفين المتقدمة؟ فالجواب أن مسألة الرديفين في أمر لغوي وهو أعم من أن يقع في كلام راوي للحديث أو غيره. فالمانع فيها يقول اللغة تمنع ذلك مطلقا ولا يتعرض للشرع هل يمنعه أو لا. ومسألة نقل الحديث بالمعنى في أمر شرعي خاص بحديثه صلى الله عليه وسلم، والمانع فيه يمنعه احتياطا منعته اللغة أم لا؟ صلى الله عليه وسلم.
لا، يعني أنا أقول لك من هذه اللغة قد يتعرض لهذا البحث في اللغة فقط من غير بحثه في الشرع، وأن هذا المعنى لا يتعرض إلا في الشرع. الفرق بين هو بس يقول لك الفرق بين منع بالجاب المراد وبين المعنى. يقول لك فرق بين المعنى قد ينفرد في اللغة
المراد
أيوه قد يأتي في اللغة فقط من غير نظر إلى الفرق، وأما المعنى لا ينورد إليه إلا في التحقيق. هذا بس من حيث الفرق بين العبارتين. طيب
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى فصل كيفية رواية الصحابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لما علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا لسائر الأمور. كيفية رواية الصحابي أي عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيتيك بتعريفها وصيغها. نعم.
أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع.
ذيك اللي بعد.
منه سمعت منه ذا أو أخبرا شافاني حدثنيه خيرا.
يقول رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم تتفاوت في الدلالة على السماع منه. يقول أرفعها أي أقواها في السماع منه مع نفي الاحتمال الصيغة الأربعة التي ذكرها منها. سمعت صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأخبرني كذا وشافهني كذا. منه سمعت أرفعها الصريح في السماع منه الرسول المستبر مطاع. منه سمعت منه يا أو حدث أو أخبر يعني حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني بكذا وشافهني بكذا. فسمعت هذه يقول لك يا أرفعها الصريح أي صريحة بأنه سمع ذلك منهم وأي واثقة. نعم.
حدثني
سيارة. حدثني سيارة. سيارة يقول لك سيارة هنا ما قبلها منصوب بسيارة في محل نصب به. سيارة قوله حتى سمعت الناس يتكلموا أخبرني وحدثني. نعم.
فقال عن ثم نهي أو أمر لم يكن خير الوراء قد ذكر.
طيب يأتي الرتبة بعد هذه قال هي ظاهرة في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها محتملة لأن يكون هناك واسطة. وكذلك يقول عن ويبدو أن المؤلف جعلهما في رتبة واحدة وعند المحدثين أن عن دون قال. فعلى هذا عند المؤلفين أن قال وعن في رتبة واحدة وهي الدرجة الثانية بعد الدرجة الأولى وعند غيره أنها تكون عن في الدرجة الثالثة. من سمع قال عن ثم نهي أو أمر يقول لك ينهي بعد هذا وذلك جاء بحرف ذم للترتيب نهى أو أمر المركب للنهي الذي لم ينكر فيه الفاعل نهي نهينا أو أمرنا. فهذه يقول لك أنها إما أنها تكون هي الرابعة إذا قلنا أن عن هي الثالثة أو هي في الدرجة الثالثة وهي عندهم أيضا ظاهرة وإن كانت محتملة. نعم. ووجه الاحتمال سيبينه المؤلف بأنه ما يرد عليه من الاحتمالات من أن الأمر قد يكون الوجوب وقد يكون لكن هذه الاحتمالات ضعيفة كل لا يقوم عليها. فعدالة الصحابي تجعله لا يقول نهينا وأمرنا إلا إذا كان ذلك صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أنه يريد عليه أنه قد يكون من الخلفاء الراشدين كانت دون ما قبلها في القوة في الدلالة على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قال نهانا أو أمرنا فهذه تفيه درجة قالة. نعم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كذا من السنة يروى والسحق كنا به إذا بعهده سفر.
يقول لك إن قول الصحابة من السنة دون ذلك أو هو في رتبة ما قبلها في خلافنا. وكان دون ما قبله لأنه محتمل لأن يكون مراد بالسنة هنا سنة الخلفاء الراشدين أولا ولأن السنة أيضا تطلق على ما يقابل الواجب والسنة لها إطلاقات من المراد بها الحديث وقد يراد بها ما يقابل الواجب أحد الأحكام الخمسة وقد يراد بها مطلق الشرع من السنة هي الشريعة من السنة ويلحق به قول الصحابي كنا نفعل والقرآن ينزل كما جاء في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان فيه شيء لنزل مع أنه ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس صحابة غنموا جواري كثيرة من العرب وكانوا في حاجة وتأخروا عن زوجاتهم نفس فإذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل رجاء أن يبيعنا أن يبيعوا جواري فقال ذلك سماه الوجر خاف قال أجلوا أو لا تأجلوا أن تكون هناك نسك كتب الله أن تخلق إلا سبق الماء وخلق. هذا ورد في العزل وهو هنا مراد يقول أنه كنا نعزل والقرآن ينزل. يقول لك هذا محمول على التقرير أن الله أقرهم على ذلك والتقرير حقيقة إنما يكون له حكم رفع المسلمة إذا علم به وأقر عليه إذا سمع ذلك أو قيل له وأقر عليه. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل كيفية رواية غير الصحابي.
لما انتهى من طريق رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يذكر رواية غير الصحابي، لأن الحديث أتانا بالواسطة من دون الصحابي ومن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال
العرض والسماع والابن استواء مساء على الموارد الابن استواء.
يقول العرض كيف هي رواية الراوي عن شيخه إما أن تكون بالعرض والسماع والإذن والنواة. المراد بالعرض أن يقرأ التلميذ على شيخه والمراد بالسماع أن يكون الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع معه. المراد بالنوال الإجازة العرض والسعى أو المناولة يعطيه ويقول بعد إذن، والإجازة بشرط بعضهم يشترط الإجازة مع المناولة. للعرض والسماع والإذن استواء متاع للنوال والإذن استواء إذا كانت المناولة مع الإذن. يناوله يقول أذنت لك في أي وقت هذا عني. نعم.
وعمل بما
عن وطريقته من يقول إذا كان في السماء يقول حدثنا وأخبرنا إذا كان يسمع من شيخه، فإذا كان التلميذ هو اللي يقرأ يقول حدثني أو أخبرني قراءة عليه، فإذا كان يقرأ غيره يقول حدثني أو أخبرني قراءة عليه وأنا أسمع، يقول تكون هذه أدق في. وذلك لأن سماع التلميذ من الشيخ هذا واضح نص فعلت هذا، أما لو كان التلميذ هو اللي يقرأ فيحتمل أن الشيخ قرأ له نعاس أو تشاغل عن ذلك. اللهم إلا أن يقول نعم نعم أنا أسمع أنا أسمع المفترض عليه ثم تريد تتأخر هذه الأوراق. مع السلامة. تقيد مستوي استفاقهم شيء مع السلامة. نعم.
وعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد طوي.
يقول لك الإجازة هل هي تجوز مطلقا أو لا تجوز إلا بالتفسير؟ بعضهم يقول ما تجوز مطلقا معنى أنه يجيز من لم يولد له من غير قيده بحاضر، قل أجزت لمن سيولد من بني فلان أن يروي هذا عنه، ومن من منع قال لا تجوز إلا إذا كان تبعا، يقول أجزت لك ولأولادك أو لمن سيولد لك أن تروي هذا عنه. يقول لك الإجازة يجوز العمل بها وعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه دوان من قد قوي، إذا صح عندك بالنقل الصحيح أن هذا من مرويات فلان ما أجاز به أو ثبت عندك بغالب الظن، لأن غالب الظن يجب العمل به، فصح العمل بها حينئذ بحديث أمرين: ما أن يصح عندك بالنقل عنه أو يغلب على ظنك ذلك. نعم.
يشد فيها الوقفة تجي لمن عزم وعدم التفصيل فيه منحسن.
يقول لك ان يشد الوقف يشدها بالوقف تجوز للمعذور، الوقف يجوز ان توقف على معذور، هذا اوقفت على من سيولد لك او لاولادك ولادك يجوز او لك ولاولادك ولادك فتجوز للمعذور. يشدها الوقف تجي لمن عزم
وعدم التفصيل فيه
منحسن. بعضهم يقول لك انه يجوز بدون التفصيل وبعضهم يقول بالتفصيل. عدم التفصيل معناها أن يوقف على أن يجيز غير موجود، وأما التفصيل أن يجيز للموجود ولمن يولد له. بعضهم يقول لا تجيز إلا إذا كان التبعية كان أو المعدوم تبعا للموجود، هذا مراد به التفصيل. نعم.
والكتب دون الإذن بالذي سمع.
بالكتب.
والكتب دون الإذن بالذي سمع إن عرف الخط وإلا يمتنع.
هذا إذا وجدت بخطي من تعرف خطه أو ثبت عندك أنه خط ولك يجوز لك أن تعمل به أحد هذين الشرطين، ما أن تكون تعرف خطه وتجي يقول هذا خط فلان معروف بالثقة والعدالة، أو يكون ثبت عندك ذلك بالنقل عنه يجوز العمل به، أما روايته فلا قياسا على الشهادة. نعم.
والخلق في إعلامه المجرد وأعمل منه صحيح السند.
ظل السيدة كان علمت بإعلام مجرد
لا علم المعجز وعمير منه صحيحة السيدة يعني هذه الشيء اللي دارة بقى نقرأها أقرأ بالشرح ها ايوه اقرأ هات البيتين
والأخذ عن وجادة ممن حضل والخلوة جل الناس يمنع العمل
الأخذ عن وجادة الوجادة يقول انها ليست باللغة العربية بل هو مولد معناها انها وجودة من خط العلماء من كتابته والأخذ عن وجادة ممن حضل كونك تعمل بما وجدته مكتوبة يقول لك هذا لا يجوز لأنه مطلق كتابته لا تدل عليها صحته حتى تعمل به والأخذ عن وجادة بالرواية ممن حول ودل الناس لا تجوز الرواية به وكذلك أغلب الناس لا يقبل العمل به أيضا يعني مجرد الكتابة كونك وجدت مكتوب لا يدل على صحته
وما به يسر لفظ الخبر كذاك مصدر بعلم الأثر
يعني يقول لك الطريقة التي يروى بها الخبر من الطرق الماضية لنا هي معروفة عند المحدثين بعلوم الأثر بعلم الأدب أي طريقة رواية الحديث نعم
قال الشارح رحمه الله تعالى كيفية رواية الصحابي أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاعي منه سمعت منه ذا أو أخبر شافاني حدثني مخيرا يعني أن أرفع كيفيات رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان صريحا في السماع منه لعدم احتمال الواسطة التي يتوقع منها الخلل ومن الصريح في السماع الصيغ التي ذكرها المؤلف وهي سمعت منه صلى الله عليه وسلم كذا أو أخبرني به أو شافاني أو حدثني وقوله سمعت
يعني هذه ألفاظ صريحة في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السماع من الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم قطعي ما في خلاف بل ما في اجتماع بخلاف ما كان بعد ذلك من روى عن الصحابة هذا محتمل لأن يعني من بعد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم يجوز في حقه الخطأ والنسيان أما هذا في حقه يفيد العلم لا خلاف في ذلك بين العلماء لأنه يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو أخبره مباشرة أو حدثه أو شافه نعم
وقوله سمعت مفعول به لصير على قصد
الحكمة لصير
مفعول به لصير على قصد الحكاية وما بعده معطوف عليه وشافهني وحدثني
يعني كونه هنا فعل جملة فعلية يقول لك لكن هذه محل مفعول به منصوبة لصير ويأتيك في إعراب الجمل من الجمل بعد المعارف أوصاف وبعد النكرات بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال وقد تكون الجملة في محل مفهوم أو مراد بهم على الحكاية نعم
وما بعده معطوف عليه وشافاني وحدثني معطوفان بحث العاطفي وهذه هي المرتبة الأولى وأشار إلى المرتبة الثانية بقوله فقال عن يعني أن المرتبة التي تلي ما هو صريح في السماع مرتبته قال أي إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ظاهر في سماعه منه صلى الله عليه وسلم دون واسطة وظاهر المؤلف أن عن كقول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرتبة قال لعدم عطفه بفاء أو بثم بظهوره في السماع منه صلى الله عليه وسلم وعليه كثير من المحدثين والأصوليين وقيل إن عن أنزل درجة من قال وعليه فهي مرتبة ثالثة وإليه مال المؤلف في الشرق ثم نهي أو أمر إن لم يكن خير الوراء قد ذكر يعني أن المرتبة الثالثة بناء على اتحاد مرتبة قال وعن أو الرابعة بناء على أن مرتبة عن بعد مرتبة قال في قول الصحابي نهينا أو أمرنا أو نهي عن كذا أو أمر وإنما كان هذا في حكم المرفوع لأن الظاهر أن الآمر أو الناهي هو صلى الله عليه وسلم وإنما كان دون ما قبله لأن احتمال الواسطة الذي فيما قبله فيه هو أيضا ويزيد باحتمال أن يكون الناهي والآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وغيرهم ومفهوم قوله إن لم يكن خير الوراء قد ذكر أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا أو أمر أنه لا يكون من هذه المرتبة. وقال المؤلف في شرحه إنه لا تحتمل فيه الواسطة اتفاقا إلا أنه يحتمل كون الطلب جازما أو غير جازم. وهل النهي أو الأمر للكل أو البعض؟ وهل هو دائم أو غير دائم؟ كما أن هذه الاحتمالات كلها عنده أيضا في منطوق المؤلف. وجعل مسألة المؤلف هذه صاحب جمع الجوامع مرتبة رابعة. والصحيح عند المالكية والشافعية قبولهما معا. قلت إن مسألة قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا أظهر ما يقال فيها أن تكون في مرتبة. قال ومن دعاه المؤلف من شرط الاتفاق على عدم احتمال الواسطة غير صحيح، بل الواسطة محتملة في قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحتماله في قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دعوه من الاحتمالات في الأمر هل للكل أو البعض أو دائم أو غير دائم يظهر ضعفه، لأن الصحابي عز عارف فيبعد أن يروي إلا كما سمع. كذا من السنة يروي والتحق كنا به إذا بعهده التفق، يعني أن قول الصحابي من السنة يحتج به وهو في مرتبة ما قبله لظهوره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لا يحتج به لأن السنة قد تطلق على سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم وعلى ما قابل الفرض وغير ذلك. ومثاله قول علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وقوله والتحق كنا به إلى آخره. ظاهر المؤلف أن هذه المرتبة تساوي ما قبلها للعصر بالواو، لكنه ذكر في الشرح أنها بعدها. ومعنى كلامه أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم الرفع، لأنه محمول على أنه اطلع عليه فقررهم عليه،
أنه يكون من باب التقرير. نعم، هذا لا يقر على ذلك صلى الله عليه وسلم.
كقول جابر كنا نازل والوحي ينزل. وقيل ليس له حكم الرفع لأن الحجة في علم النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره عليه، وهنا لم يثبت أنه سمعه. أما إذا قال الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقر عليه كقول ابن عمر كنا نقول أفضل الأمة بعد نبيه أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا ينكر، فهو مرفوع
في الأسلام. هذا صرح صريح في سمائه لذلك وتقريره عليه. نعم.
وأما إذا قال الصحابي كنا نفعل ولم يذكر أن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له حكم الرفع لظهوره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا لاحتمال كونه بعد زمنه. ومثاله قول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في شيء التافه. قال كيفية رواية غيره عن شيخه. قوله غيره أي غير الصحابي وهو التابعي فمن دونه العرض والسماع والإذن استوى متاع
على النوال
ذا الإذن
استوى
يعني أنه عند الإمام مالك تستوي كيفيات رواية الراوي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث، وهي السماع والعرض والإجازة، بشرط أن تشتمل الإجازة على المناولة، والعرض والقراءة على الشيخ فيقول نعم أو يسكت خلافا لمن قال إن سكت لا تجوز الرواية عنه. والسماع يعني به السماع من لفظ الشيخ، والإذن يعني به الإجازة، والنوال يعني به المناولة بأن يناوله كتابا ويقول له أجبت لك أن تروي هذا عني. ومساواة الإجازة مع المناولة للعرض والسماع ذهب إليه مالك وخالفه جمهور العلماء. فإن سمع الراوي وحده من الشيخ قال حدثني أو أخبرني، وإن سمع مع غيره قال حدثنا أو أخبرنا، فإن طوى عنه بالعرض قال أخبرنا قراءة عليه، فإن كان القارئ غيره قال أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمعه، فإن كان الرواية بالإجازة قال أنبأنا وهي تنفرد من الاصطلاح إلى الإجازة أو أخبرنا إجازة.
وعمل بناء عن الإجازة يروي إن صح سمعه بظن قد قوي، يعني أن الإجازة تجوز الرواية بها، والعمل إن غلب على ظن المجاز أن هذا الشيء المجاز فيه هو سماع المجيز، بأن يثبت ذلك عنده بطريق تفيد العلم أو غلبة الظن. وقال قوم من أهل الحديث لا يجوز العمل ولا الرواية بالإجازة.
شعبة رحمه الله يقول إجازة الإجازة لبطلت الرحلة، مستمع إن كان يرتحل الوهم يسمع الحديث.
قال الشعبة لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة في طلب العلم بشبه الوقت تجيد من عدم وعدم التفصيل فيهم والحكم، يعني أنه تجوز الإجازة للمعزوم نحو جذب لمن سيولد لفلان رواية هذا الكتاب عني لمشابهتها للوقت. وقوله عدم التفصيل يعني أن الإجازة للمعزوم تجوز مطلقا من غير تفصيل، خلافا لمن قال لا تجوز مطلقا، ولمن فصل في ذلك قائلا إن كان المعزوم متبعا لموجود الجائزة نحو أجزت لك ولمن سيولد لك، وإن لم يكن المعزوم متبعا لموجود النحو أجزت لمن سيولد لك لم تجوز. والكتب دون الإذن بالذي سمعت والكتب دون الإذن بالذي سمع أن عرف الخط وإلا يمتنع. قوله والكتب بالخفض عطفا على قوله الإجازة، يعني أنه يجوز العمل بالكتب دون الإذن بالرواية بأن يكتب راوي بغيره لأن هذا سماعه ولم يقل له أجزت لك روايته عني، فإن العمل به يجوز دون الرواية. ومحل جوازه إذا كان يعرف الخط الذي كتب به إليه الراوي أو شهدت عليه بينة، فإن لم يعرف ولم تقم عليه بينة لم يجوز العمل به، وذلك هو مراده بقوله إن عرف الخط وإلا يمتنع. ومفهوم قوله دون الإذن أنه لو أذن له مع الكتب لكان إجازة،
كان إجازة يجوز روايته إجازة. نعم.
والخلف في إعلامه المجرد.
نعم.
العمل دون الرواية
هو كتبه به، كتبه بقى الحديث يحمد به دون الرواية، أنه ما أذن له في روايته يعني فرقت بينهم،
لكن
يحمد به لكن ما يروي عنه. نعم.
والخلف في إعلامه المجرد وأعملا منه صحيح السند، يعني أنهم اختلفوا في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة، كما إذا قال لك الشيخ هذا الحديث أو هذا الكتاب من سماع عن فلان مقتصرا على ذلك هل تجوز الرواية عنه بهذا أم لا. والقول بالجواز ذهب إليه كثير من الأصوليين والفقهاء والمحدثين، وممن ذهب إليه من المالكية بن حبيب وصححه عياض. والقول بالمنع قال به أيضا جماعة من الأصوليين وكثير من المحدثين، وممن جزم به الغزالي. وحجة المنع القياس على الشاهد إذا ذكر شهادته في غير مجلس الحكم، فإنه لا
يعني هي الشهادة نقلها لا تجوز إلا بالإذن في نقلها عندنا، لو كانت سنة وحده ولم يشهد على كذا لا تنقل عنه إلا إذا أذن لك في ذلك، بخلاف لو كانت في مجلسه. نعم.
وحجة المنع القياس على الشاهد إذا ذكر شهادته في غير مجلس الحكم، فإنه لا يجوز تحملها إلا بإذنه. وقالوا أيضا قد يحدث الإنسان بشيء ولا يجوز روايته عنه لكونه يعلم فيه خللا مانعا من القبول. أما العمل بإعلامه المجرد فهو جائز إذا كان صحيح السند.
إنه هو سيرهون كما تعلمون يكون السند صحيح والمتن والصحيح لعدة ثابت في السيولة وغير ذلك، وقد يكون السند ضعيف والمتن صحيح لأن سيدة له أدلة أخرى بالصحة. في الفرق بين هذا ويجب حد يقول لك هذا الحديث سند صحيح ولكن المتن ما هو صحيح معارضته ما هو أقوى منه، ويقول لك هذا السند هذا الحديث لا يجب ثلاثة المتن صحيح بشهادة الأدلة أخرى بصحة المتن.
فهو جائز إذا كان صحيح السند أو والمتن أو حسن السند والمتن، فالمدار على صحة المتن أو حسنه صح الإسناد أو حسن أم لا. والمتن والإسناد كل منهما يصح ويحسن دون الآخر، فالإسناد قد يكون صحيحا مع أن المتن غير صحيح لعلة أو شذوذ، كما أن المتن يكون صحيحا مع أن الإسناد غير صحيح كما في الصحيح لغيره. لأن كثرة الطرق وإن كان ضعيفة قد يشد بعضها بعضا.
ما لم تبلغ من الضعف حيث لا يقوي بعضها بعضا، لأن قد يكون بعضها أقوى من البعض، هذا الذي يشد بعضه بعضا بمتابعة غير الطرق.
فيصح المتن بمجموعها مع أن كل واحد منهما بانفراده ضعيف. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا.
هذا البيت يستشهد به في مسلك دوران الوجود والعدم. قل لك الدوران الوجود والعدم كل منهما بانفراده لا يفيد العلية. يقول لك لا مانع عام أن يكون كل منهما لا يفيد العلية إلا أنهما إذا اجتمعا زاد العلية ويستشهد بالبيت هذا. ولكن قد يكون الشيء من زراده لا يقوى، ولكن مع ضمنه إليه إلى غيره يقوى به.
وقس على ذلك الحسن، والأخذ عن وجادة ممن حضل وفقا وذل الناس يمنع العمل. الوجادة بكسر الواو مصدر وجد، وهو غير مسموع عن العرب، وإنما هو مولد يستعمله المؤلفون. ومرادهم بالوجادة هو ما وجد من حديث ونحوه مكتوبا في صحيفة بخط شيخ معروف من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. يعني أن رواية بالوجادة ممنوعة اتفاقا، والعمل بها ممنوع عند الجل. هذا مراده. وكثير من محقق المضار على جواز العمل بها عند حصول الثقة، وما به يذكر لفظ الخبر فذاك مصدر بعلم الأثر. يعني أن كيفيات أداء رواية الحديث مسطورة في مصطلح الحديث، ولذا تركها هنا عملا بما قال في أول الكتاب منتبذا المقصد بما ذكر إلى آخره.
وبالفنون غيره محررة.
بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا رسول
الله. إن شاء الله الدرس الآتي تحضره في الجزء الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل كتاب الإجماع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا لصالح العمل. قول المؤلف رحمنا الله وهي الإجماع. الإجماع يطلق ويراد به العزم المصمم، ويطلق ويراد به الاتفاق، وهذا هو المراد هنا وهو المناسب لموضوعه. والاتفاق قد يكون من علماء الرواية اتفاقهم على أن الفاعل مرفوع، أو اتفاق القلائل على أن العالم حادث، ولكن المراد هنا الاتفاق على حكم شرعي من علماء الأمة. والمؤلف عرفه بقوله اقرأ.
وهو الاتفاق من مجتهد أمة من بعد وفاة أحمد،
فأطلقا في العصر
والمتفق عليه فالإمراء لمن عمل تقي.
تقول الإجماع هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. فالقيد بأمتي احتراز عن اتفاق غير الأمة. بعد وفاته احتراز في عصره، لأنه ما في إجماع هذه إلا تشريع من جهة جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيد بالعصر لأنه لو لم يقيد بالعصر لم يحصل اتفاق. كان اتفاق الأمة إذن يكون أول الأمة مرتبط باتفاق آخرها، وهذا يمنع الاتفاق على حكم شرعي. احتراز عن الاتفاق على غير الحكم الشرعي فليس مرادا هنا. قال: وهو الاتفاق من مجتهدي لمثل من بعد وفاة أحمد، فأطلقا في العصر والمتفق عليه ملء الغالي منعا من توقيت. يقول أن الإجماع المعتبر فيه علماء الأمة لأنهم هم أهل الرأي الذين يعتبروا رأيهم، وأما العوام وهم مراد بهم كل من ليس أهلا للاجتهاد. قول الصحيح أنه لا إدراك بقولهم لأن ليس لهم رأي حتى يعتبروا رأيهم. وقيل ثم كما سيأتي أنهم اعتبروا باعتبار لفظ الأمة. نعم.
وقيل لا وقيل في الجلي
وقيل لا أي وقيل لا يكون استجماعا إلا باتفاق جميع الأمة لما في ذلك العوام لأنهم داخلون في اسم الأمة اسم الأمة عبر عنه بقيل لبعضه. نعم.
وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخفي
قيل أن اعتبار العوام إنما هو فيما كان جليا من الأمور الشرعية كوجود الحج وتحريم الزنا ووجود الصلاة بخلاف أحكامها لأنها ليست بجلية لكن هذه وجودها معلوم بالضرورة من كل من نشأ بين المسلمين فيكون معتبر قولهم فيها دون ما كان مع علمه جليا ما كان علمه عند العامة.
وقيل لا في كل ما التكليف
وقيل لا في كل ما التكليف
بعلمه قد عمم اللطيف
وقيل لا يعتبر وقيل في أن المكلف هنا أنه يعتبر إجماعه في كل ما كان عمم فيه التكليف للأمة كلها لأنهم مطالبون بمعرفة ذلك وفهمه وأما ما لم يكن معرفته عامة كالبيوع وغيرها فهذا لا يعتبر فيه قوله كل هذا حكاه بصورة التمريض لأن القول الصحيح هو الأول أنه معتبر في علماء الأمة دون العوام
وذلك احتجاج
لطيف من أسماء الله سبحانه وتعالى
وذلك احتجاج أو أن يطلق عليه الإسماع وكل ينسق
يعني اعتبار الأمة هل هو وجه الاعتبار فيه حتى يكون إجماعا قطعيا يكون إجماع جميع الأمة أو حتى يصح إطلاق اسم الإجماع عليه لأن إجماع بعض الأمة لا يقال له إجماع الأمة كلها من حيث اللفظ وكل هذه مرجوحات فالقول الصحيح هو الأول المعتبر فيه علماء الأمة أهل العلم والرأي فيه
وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر
يعني أن مبتدع من هذه الأمة الذين يكفرون ببدعتهم لا يعتبر رأيهم في الإجماع لأن الاجتهاد ما هو محظور على غير المستقيم لكن غير المستقيم لا يقبل رأيه لكن في نفسه يجتهد وأما في غيره فلا يعتبر لأن من شرط قبول الرأي العدالة ومن يكفر ببدعته فليس بعدل
وكل واجب وقيل لا يضر باثنان دون من عليه ما كثر
طيب يقول لك الكل واجب يعني واجب اعتبار رأي علماء الأمة وهل إذا كان مخالف واحد أو اثنين يقدح هذا في الإجماع نطلع عن خروج من باب من المالكية وعن الطبري أن ذلك لا يضر لأن العبرة بالأكثر والأغلب فضرب اثنين لا عبرة بهم والقول الصحيح أنه يعتبر مخالفة فلا بد من اتفاق جميع علماء العصر الموجودين بذلك
واعتبرا مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع
يا كان سيأتيك أنه أو على كل حال هو إذا عقد القول الصحيح أنه حج على المجمعين من إجماع القول المنقول تواترا أو المشاهد والإجماع سيتم أنه ينقسم إلى إجماع قطعي وإجماع ظني فالإجماع القطعي هو إجماع القول المنقول تواترا أو المشاهد عنده فرضنا ما فيه الحاضر وما أنت حضرت ما إجمعه بحقك قطعي لكن في حق غيرك لا بد من قلب التواتر كما سيأتينا فهذا قطعي والقول الصحيح أنه يلزم المجمعين ومن بعدهم ولا يجوز خرقه ولا يجوز خرقه وأما أوله يختلف عن هذا لكن ابن حزم إذا كان الإجماع عقد قبله فليس له رأي فيه ولذلك مخالفته في الإجماع والقياس لا تقبح لماذا؟ لأن الإجماع عقد قبله وهو إجماع قطعي فإجماع الصحابة على اعتبار الإجماع واعتبار ما أجمعوا عليه اعتبر إجماع قطعي وكذلك إجماعهم على القياس لذلك يقول لك لا عبرة بمخالفة من كان بعد ذلك فلا يقبح ذلك البيت
واعتبرا مع الصحابي
يقول لك اعتبر ويقول لك يعتبر التابعي مع الصحابي بشرط لا ينعقد الإجماع قبله وبشرط أن يكون وقت الإجماع من أهل الرأي ما إذا لم يكن لم يصل إلى درجة مخالفة في الإجماع فلا يضر ولا يعتبر قوله وكذلك لو انعقد قبله فهو يلزمه من قبله ويلزمه هو ولا يعتبر فيه رأي لأن انعقد قبله هذا هو القول الصحيح الراجح عند العلماء
ثم انفراد العصر والتواتر له على ما ينتحيه الأكثر
أنا ذكر في هذا البيت مسألتين واحدة هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر قول الصحيح أنه لا يشترط أن الإجماع متى انعقد صار دليلا قطعيا في حق المجمعين ومن بعدهم ولا يجوز خرقه والثاني وأفرض على هذا بأن علي رضي الله عنه رجع عن موافقة عمر رضي الله عنه في منع بيع أمهات الأولاد حيث أن عمر رضي الله عنه رأى يوم جارية من قريش تبكي فسأل قال ما بالها قيل له بيعت أمها فجمع الناس وخطبه قال لقد أصلحت فيكم قطيعة الرحيم فاشية وإن الله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم من توليتم أن تسجدوا في أرض وتقطعوا أرحامكم الآية ألا وليس هناك زال عون من أن يرى الطفل أمه تباع والجارية أمها تباع ألا لا يباعن بعد اليوم فلما تولى علي رضي الله عنه قال اتفقت أنا وعمر على منع بيع أمهات الأولاد والآن أرى بيعهن فقال له أبو عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيكم الفريدة قالوا لو لم يكن يجوز الرجوع عن الإجماع وأن انقراض العصر شرط لما خالف علي رضي الله عنه عمر والصحابة الذين لم يخالفوا في حياته فاعترض عليهم بأن هذا إجماع سكوت وإجماع سكوت وني وليس بحجة قطعية فالقول الصحيح هو أنه لا يشترط في انقراض العصر بل ولو اشترطناه لا أدى ذلك إلى عدم انعقاد الإجماع لأنه قال لأن ينقرض العصر إلا وبدأ من أهل العصر مجمعون من هم أهل الإجماع وحينئذ يتعذر الإجماع بهذه الصيغة لأن كل من بلغ رتبة الاجتهاد قبل الإجماع معتبر رأيه من أهل علماء هذه الأمة وكذلك كون عدد المجمعين عدد التواتر أيضا بعضهم اشترطه وبعضهم قال لا يشترط ذلك فلو لم يبق من علماء المسلمين إلا اثنين على القول الصحيح وأحرى ثلاثة أو أربعة ويجمعوا لقيل فيه الإجماع لأنه العصمة للأمة والأمة المعتبر منها العلماء وهؤلاء العلماء لكن إلى لم يبقى إلا واحد فلا يقال له إجماع لأنه لا ينطبق عليه إلا نعم
وهو حجة ولكن يفضل بما به كالعلم دور يحصل
يقول له هو حجة قطعية إذا كان قوليا منقولا بالتواتر أو مشاهد حجة قطعية وذلك يقدم على غيره من الأدلة كالمس من القرآن والسنة فرصة هو الحقيقة أن المقدم هو معتمد الإجماع مستند الإجماع للإجماع نفسه وإن كانت الأسمى للأمة ليست لي دليل اللي استند إليه الإجماع طيب لكن بعضهم منع أن يستدل به على ما لا يدرك إلا بالعلم كصفات الباري سبحانه وتعالى إنه لا تثبت إلا بالعلم لأن يقول لو كان كذلك لكان فيه دور لأن الإجماع لا يكون إلا بعد العلم بالله وبوجود اتباع خبره وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وكون المتوقف هذا على العلم بالإجماع يكون كل منهم متوقف على الآخر وهذا دور سبقي أي يكون كل واحد سابق لاحق والدور السبقي باطل والشيخ رحمه الله يرد على هذا ويقول إن هذا غير صحيح ولا سبيل بل لا مانع من أن يستدل على ما يطلب فيه القطع بالإجماع فكان صلى الله عليه وسلم يخبر آحاد هذه الأمة بصفات الله وأسمائه وما نزل ومع ذلك يصدقون به لأنه يقول هذا يتوقف على العلم بالله المتوقف على صدق رسالة الرسول المبلغ وهذا لا يثبت إلا بالعلم فلو أثبتناه بالإجماع فهذا سابق للإجماع، فيكون حينئذ هذا سابق للإجماع والإجماع سابق له وكل منهم سابق لاحق، فهذا الدور سبق والدور السبق لاحق. الشيخ يرجح خلاف هذا. نعم رحم الله. نعم.
وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني.
بعضهم ادعى أن إجماع أهل الكوفة أنه إجماع خطئ يلزم، وهذا غير صحيح، لأن أهل الكوفة ليسوا إلا جماعة من أهل الأمة الأمة، وكذلك ومع أهل الكوفة منه ينتمي إيش؟
وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين.
كذلك يقول لك بعضهم رأى أن إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة أنه حجة خطئية، وهذا غير صحيح، لأنهم بعض الصحابة وليس كل الصحابة. وكذلك يقول لك
ووجبا
حجية للمدني بما على التوقيف أمره منه. هو المنقول عن المالكية أنهم يقولون إن إجماع أهل المدينة أنه حجة قطعية ويقدم على الآحاد من السنة، فهذا القول ما هو صحيح وله دقيق، وإن كان هو المطلق عند الفقهاء المالكية. القول الصحيح عن مالك أنه لا يقدم على الآحاد من السنة إلا ما كان له حكم الرفع حكم التواتر، إلا الإجماع اللي هو المنقول المنقول تواترا كالأوان والمد والصاع وعدم زكاة الخضروات. ولذلك يقال أنه لما جاءه أبو يوسف وناوره فيه الأذان قال لا أدري عن أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسجده يؤذن فيه عليه منذ قدم إلى اليوم ولم ينكر على مؤذنه، أتراهم يجمعون على باطل؟ قال لا. ثم دعا أحفاد الصحابة وطلب منهم أن يتوبوا للمد اللي كانوا يكيلوا به أجدادهم زكواتهم على عجل السلمة، فكايا لها فوجدها متطابعة، فقال أتراهم يجمعون على باطل؟ قال لا. قال المدينة دار زرع قبل الإسلام، فلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب زكاة الفواكه والخضروات ولا أخذها، فهذا الإجماع. فلذلك يقول لك ويجب حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، يعني ما كان له حكم الرفع بمعنى أنه منقول تواترا فهو يقدمه على السنة الآحاد، يعني من باب تقديم المتواتر على الآحاد. وأما الثاني فلا، هذا القول الصحيح عن مالك، وأما صرح به الباجي في مقدمة المدارك، ونقله عن شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه جواب على الرسالة في عمله المدينة، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله جميعا. هذا هو القول الصحيح، لكن لو قرأت في كتب المالكية يطيقون لك ذلك، بينما اللي يقدم مالك هو ما كان له حكمه الرفع والتواتر، فهو التوقيف من باب تقديم المتواتر على الأحد، وأما الثاني فهو يراه رأيا من آراء علماء المدينة. من العلماء أدق من رأيت مفصل فيه ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فصله إلى أربعة، قال هذا اللي له حكم التواتر هذا لا يجوز أن يكون فيه خلاف بين المسلمين، وما كان قبل مقتل عثمان هو أيضا مقدم عند البعض قبل الفتن، وما بعده في زمن الصحابة أيضا بعد ما كان من الصحابة يعتبره أيضا بعضهم مرجح به، لو تعارض الدليلان فاللي يشهد يرجح به. واما القول الرابع فهذا راي من اراء المسلمين، وهذا قوله هو الصحيح والله تعالى اعلم.
واوجب الحجية للمدني فيما على التوقيف امره بني وقيل مطلقا وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع.
الشيعة يدعون ان ما اجمع عليه اهل البيت انه اجماع قطعي، اهل البيت عندهم علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء والحسن والحسين.
وما عرى منه على السني من الأمارة أو القطعي.
هنا تكلم يقول لك تهيئ
حتى البيت اللي بدأ يحق الإجماع
ها؟
حتى البيت الذي بعده في حرق الإجماع